إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أيها الإخوة، إن دين الإسلام دين علم وبصيرة، لا دين جهل. فالتقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم من أفضل القربات وأعظم الطاعات. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له مزية خاصة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء إلى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. ولذا حري بالمسلم الذي وفقه الله عز وجل للوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص أن يكون من طلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل علما ويزداد أجرا ويكون بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. هذا عام لكل من وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في حق الحاج أوكد، فإن الحاج قد بذل الأسباب ودفع الأموال وأتعب بدنه وسافر من بلده وفارق أحبابه، إنما يريد بذلك أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن تزداد أجوره. ومن زيادة أجوره أن يحرص على حضور حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحاج يتعين عليه أن يتفقه في فقه الحج، وأن يعلم ما يصح به حجه، فهذا من فروض الأعيان على كل من أراد أن يحج. ونحن إن شاء الله عز وجل في مثل هذا الوقت من كل يوم سنتدارس فقه الحج، فنقرأ إن شاء الله عز وجل كتاب الحج من كتاب منار السبيل، أسأل الله عز وجل أن ينير لنا به السبيل. وقبل أن نشرع في قراءة المتن والتعليق عليه وشرح مسائله، أحب أن أقدم بين ذلك مقدمات لا بد منها. أما المقدمة الأولى ففيما يشرع للمسلم فعله إذا وصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الحاجة ماسة لبيان هذا. وأما المقدمة الثانية ففي بيان فضل الحج تشجيعا وحثا وترغيبا، وأما المقدمة الثالثة ففي صفات الحج المبرور، وأما المقدمة الرابعة ففي صفة حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نجمعها من الأحاديث الصحيحة كأن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي مناسكه. أما المقدمة الأولى ففيما يشرع للمسلم فعله إذا زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها الأخ المبارك أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة للمسلم في كل وقت، وليست مربوطة بالحج، وإنما يذكر الفقهاء الزيارة بعد الحج لأن المسلم إذا حج ووصل مكة سهل عليه أن يشد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والمسلم إذا وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب له أمور. الأمر الأول أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي فيه، فإذا وصل المسجد فإنه يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وليس هذا خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شامل لكل المساجد. وإن زاد فقال: أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فحسن، وقد جاء في هذا حديث. ثم يستحب له إذا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وأن يحرص على صلاة الفرائض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت أيها المسلم المبارك إذا صليت صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير لك من 1000 صلاة مثلها تصليها في مسجد من مساجد بلدك، ولا شك أنها غنيمة عظيمة، فبفريضة واحدة تحصل أجر 1000 فريضة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الآفاقي الطارئ على المدينة يستحب له أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى النوافل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. ولا شك أيها الإخوة أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآفاقية القادمة من بعيد لا يحصل له أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فذكر بعض أهل العلم أنه يستحب له أن يكثر من الصلاة حتى في النوافل ليحصل أجر 1000 صلاة. كما يستحب للمسلم إذا قدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويستقبل القبر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وقفته المعتادة، فيقف وقفة معتادة ولا يقف وقفته للصلاة أو وقفة تذلل وخضوع، فإن وقوف التذلل والخضوع لا يجوز إلا لربنا سبحانه وتعالى، ولا يجوز لمسلم أن يتذلل وأن يخضع لمخلوق، فلا يجوز له أن يتذلل لملك، ولا يجوز له أن يخضع لأمير، ولا يجوز له أيضا أن يقف وقفة العبادة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقف وقفته المعتادة، فلا يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ولا يطأطئ برأسه طأطأة غير معتادة، وإنما يقف وقفته المعتادة، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد ذكر بعض الصفات التي هي من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن قال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وأنك جاهدت في الله حق جهاده وأنك بلغت البلاغ المبين وأنك قد أظهرت الدين أو نحو ذلك من الصفات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير تطويل فلا بأس بهذا. ويشرع للمسلم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع مع السلام الصلاة، أن يجمع مع السلام الصلاة، وهذا هو الأكمل. فإذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه مثلا أو نحو هذا، لأن الجمع بينهما هو الأكمل. وقد ذكر أهل العلم أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه السلامة من الشرور، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحصيل الخير. فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه جمعت بين السلامة من الشرور وحصول الخير، وهذا أكمل. ثم يخطو المسلم خطوة إلى يمينه فيكون أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، وإن أثنى عليه بما هو فيه من غير تطويل فلا بأس. ثم يخطو خطوة إلى يمينه فيكون أمام عمر الفاروق رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، وإن أثنى عليه بما هو فيه من غير تطويل فلا بأس. ولا يشرع للمسلم أن يدعو مستقبل القبر، لا يشرع للمسلم أن يدعو الله مستقبل القبر، فلا ليس من المشروع إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو وأن ترفع يديك مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه ليس من المشروع أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله عبد شرفه الله عز وجل بالرسالة، لكنه لا يملك من دون الله شيئا ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث عمره يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى نبذ الشرك، فلا يجوز للمسلم أن يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الشرك. فما أنه لا يجوز له أن يدعو مستقبلا القبر رافعا يديه فإن هذا من وسائل الشرك، وهو عند المحققين من أهل العلم من الشرك الأصغر، لأن الضابط عند أهل العلم أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر، فما كان طريقا للشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. فدعاء قبر الرجل الصالح شرك أكبر، ودعاء الله عند القبر شرك أصغر، لأن دعاء الله عند القبر وسيلة لأن يدعى القبر، فهو من الشرك الأصغر عند أهل العلم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من هذا ثم ينصرف ولا يرفع صوته، وينبغي للمسلم أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا يشرع للمسلم أن يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يسيء الأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاصم المسلمين أو أن يسب إخوانه المسلمين أو نحو ذلك. ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون سببا للزحام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة الوقوف، وإنما إذا زار النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فإنه ينصرف مطمئنا. ثم يشرع له أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا أن يكثر من حضور حلق أهل العلم وأن يحرص على العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا أخي أيها الحاج وقتك نفيس، قد بذلت الأموال وفارقت الأحباب، فلا ينبغي أن تضيع هذا الوقت النفيس في الطفق في الأسواق أو في الجلوس في السكن من غير حاجة، أو في زيارة ما لا تشرع زيارته من الأماكن. وإنما احرص على أن يكون وقتك كله ما استطعت إلى ذلك سبيلا سببا في رفعة درجاتك عند ربك سبحانه وتعالى. ثم يشرع للمسلم أن يزور البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع، وزيارة البقيع يقصد بها الإنسان أمور، فيقصد بها أولا أن يتذكر وأن يتعظ. فها هو البقيع، فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتوا وقد دفنوا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يستطيعون عودا ولا يستطيعون عبادة، فيتذكر في هذا ويحمد الله عز وجل أن طال عمره، ويسعى في أن يكون ذلك في طاعة الله، يسعى لأن يكون من خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فيفرح المؤمن بأن الله قد أطال في عمره وأمهله، فيسعى لأن يحسن عمله ليكون في ذلك على خير. ويقصد أيضا بزيارة القبور أن يدعو لأصحابها، فإنهم في حاجة إلى الدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. وأيضا يقصد أن يسلم على أهل القبور، فيقول: السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيسلم عليهم ويدعو لهم. وليحذر كل الحذر من أن يدعو أصحاب القبور أو أن يعلق قلبه بأصحاب القبور، وإنما يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. كما يشرع للمسلم أن يزور شهداء أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وقتلوا يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. كما يشرع للمسلم أن يزور مسجد قباء، فإنه مسجد مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ماشيا وراكبا، وكان يزوره مرة في الأسبوع، ففي كل سبت أي في كل أسبوع يزوره مرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل عظيم لمن صلى في مسجد قباء، فقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتب له أجر عمره، كان له أجر عمره. فالذي يتطهر، وليس المقصود أن يتطهر في بيته عينا، وإنما الذي يتطهر عندما يريد أن يذهب إلى قباء، فلو تطهر مثلا من مواضع المسجد النبوي، أو تطهر من مواضع مسجد قباء إن له وهو هناك، فقد حصل المقصود. ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، وهذه مطلقة، فسواء صلى صلاة أو صلاة نافلة أو صلى فريضة فقد حصل المقصود. وليس لقباء صلاة مخصوصة، وإنما يصلي المسلم صلاة. بعض الحجاج إذا ذهب إلى قباء مثلا فأدرك الفريضة وصلى الفريضة مع الإمام، يقوم ويصلي ركعتين بنية الصلاة في مسجد قباء، هذا ليس مطلوبا. وبعض الناس مثلا يصلي تحية المسجد ثم يقوم ويصلي ركعتين ويقول سنة قباء. السنة أن المسلم يصلي في قباء صلاة، فإذا صلى الفريضة أو صلى تحية المسجد أو صلى السنة الراتبة إن كان يصلي السنة الراتبة أو نحو هذا، فقد حصل المقصود وكان له أجر عمرة إن شاء الله عز وجل. هذه الأماكن يا إخوة هي التي يشرع للمسلم أن يزورها إذا قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع له أن يزور غيرها. وفي زيارة غيرها إضاعة للوقت، بل قد يكون في زيارة غيرها وزر إذا اعتقد الإنسان أن زيارتها من العبادات. فما يسمى بالسبع مساجد وما يسمى بمسجد القبلتين أو نحو هذا، إذا زارها الإنسان معتقدا أن في هذا عبادة وأنها قربة، فهذه بدع من البدع، بدعة من البدع، وقد تكون سببا لحصول الوزر. أما إذا زارها للفرجة وليتنزه وليرى ففي هذا إضاعة للوقت النفيس الذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع الخمسة يشرع زيارتها للرجال. أما النساء فالنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشرع لهن أن يزرن القبور، لا قبر محمد صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فلا يشرع للمرأة المباركة المسلمة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع للمرأة المسلمة أن تزور البقيع، ولا يشرع للمرأة المسلمة أن تزور الشهداء. لكن المرأة المسلمة لو مرت بالقبور من غير قصد الزيارة فإنها تسلم على أهلها، يعني لو أن المرأة ذهبت مع زوجها لأنها لا تجد أحدا يجلس معها وخيف عليها فذهبت لا بقصد الزيارة فمرت بالقبور فإنها تسلم على أهل القبور ما دام أن ذهابها ليس بقصد الزيارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وجاء في رواية فيها ضعف: لعن الله زائرات القبور، لكن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. ولتعلم يا أخي أن لفظ المبالغة لا يعني الإكثار دائما، بل يأتي لفظ المبالغة ويقصد به النفي المطلق، ويقصد به النفي المطلق، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. ليس المراد نفي كثرة الظلم من الله، وإنما المراد نفي الظلم المطلق عن الله سبحانه وتعالى. فكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ليس المقصود المكثرات من الزيارة، وإنما المقصود يعني الزيارة مطلقة، فيكون في ذلك نفي لزيارة المرأة للقبور. يشهد لهذا أنه لا يعرف أن نساء السلف من الصحابيات والتابعيات كن يزرن القبور، ولم يعرف أنهن كن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أنهن كن يزرن البقيع أو كن يزرن شهداء أحد. فهذا يدل على المراد، وهو أن المرأة لا يشرع لها أن تزور القبور، وإنما المرأة بحمد الله تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانها، فيبلغ سلامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيبلغ سلامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من مكانها. وإني أقول للمرأة المسلمة: يا أختاه، إنك الآن بين أمرين: بين تحصيل الأجر إن كانت الزيارة مستحبة، وبين الوقوع في لعنة أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت الزيارة ممنوعة. وسلامتك من اللعن خير لك من تحصيل الثواب. وما دام أن المسألة دائرة ولا شك بين هذا وهذا، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وإن الفرار من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ينبغي أن يحرص عليه، ولو بذل الإنسان في ذلك ما بذل. ولذلك النصيحة لأخواتنا المسلمات أن يحرصن على عدم زيارة القبور. ثم هناك مسائل، منها: ما المشروع للحاج وما الأفضل له إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يصلي في الصفوف المتقدمة أو يصلي في الروضة؟ لأن الروضة من رياض الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهل الأفضل أن يصلي المسلم في الروضة أو الأفضل أن يصلي في الصفوف الأولى؟ فنقول: أما الفرائض فالأفضل أن يصلي المسلم في الصفوف الأولى، فإذا حصل للحاج أن يصلي في الصف الأول فلا يتأخر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر وعيدا شديدا في التأخر عن الصف الأول، فقال: ولا يزال العبد يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار، حتى يؤخره الله في النار. فلا ينبغي لمن استطاع أن يتقدم أن يتأخر. أما في النوافل فالأفضل أن يصلي في الروضة إن أمكنه ذلك بأن يأتي بالصلاة كاملة مطمئنا، فإن كان يستطيع أن يصلي في الروضة صلاة يطمئن فيها وتكون كاملة يتم ركوعها وسجودها وخشوعها فالأفضل له أن يصلي في الروضة. أما إذا كان لا يستطيع أن يطمئن في صلاته في الروضة وإنما يصلي لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود ولا يستطيع أن يذكر الله، وإنما ينقر الصلاة نقرا ليفر من الزحام والضغط الذي يكون عليه، فالأفضل له أن يصلي في غير الروضة، الأفضل له أن يصلي في غير الروضة. المسألة الثانية: هل يشرع للمسلم الحاج أن يصلي 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يستحب له أن يصلي 40 صلاة لا ينقص منها شيئا؟ نقول: لا يشرع هذا العدد، وإنما المشروع أن يمتع المسلم نفسه بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك. إن صلى 40 فحسن، إن صلى 50 فحسن، إن صلى 100 فحسن، وإن صلى 20 صلاة فحسن، يمتع نفسه بالصلاة ما أمكن. فإن قال قائل: فما تقولون في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار؟ قلنا: هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا ولا تقوم به حجة. فتقييد الأمر بصلاة 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، وإنما الذي ورد بسند حسن عند ابن ماجه وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. من صلى 40 مع الإمام في أي مسجد من المساجد، وليس خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صلى 40 ماذا؟ الله أعلم. صلى 40 صلاة، صلى 40 يوما، صلى 40 شهرا، صلى 40 عاما، هذا مطلق، هذا مطلق لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. فهذا لا تقيد به، لا يقيد به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقيد الصلاة 40 صلاة. فنقول: يا أخي المسلم، صل ما أمكنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحرج نفسك بالزيادة يعني على طاقتك. فنحن نعلم أن بعض الحجاج قد لا يستطيع أن يبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أيام، لكنه يشق على نفسه ويشق على إخوانه ويشق على رفاقه، ويأبى إلا أن يبقى 8 أيام ليتم 40 صلاة. ولا شك أن هذا ليس بحسن ولا ينبغي للمسلم أن يفعله، وإنما المطلوب من المسلم أن يرفق بنفسه وإخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية من روايات الحديث: القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتذكر المسلم أنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتأدب بالآداب الشرعية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أيها المسلم، يا من أكرمك الله بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحدث فيها حدثا. إياك والبدع، احذر من البدع حذرا شديدا، لا سيما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تؤوي محدثا، وإياك أن تعين محدثا، وإياك أن تساعد محدثا، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعد بهذا الوعيد الشديد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ذا الذي يتحمل هذا أيها الإخوة؟ من ذا الذي يتحمل هذا الأمر العظيم؟ والحاج عندما قدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يرجع بالأجور ولا يريد أن يرجع باللعنات، فليحذر تمام الحذر من البدع، وليسأل في كل أمر يقال له، ليسأل هل هذا سنة أو بدعة، هل هذا مشروع أو ممنوع، قبل أن يقدم على شيء من الأذكار والأقوال والأعمال. إذا أراد أن يتقرب إلى الله فليسأل عن هذا الشيء، هل هو بدعة أو سنة، هل هو مشروع أو ممنوع، ليكون في ذلك على بصيرة ويكون على خير، فإن في ذلك خيرا عظيما. وليجتنب المسلم المعاصي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المعاصي داخلة عند أهل العلم في الإحداث، وهي نوع من الإحداث، لا سيما الكبائر منها. فليجتنب الكذب، وليجتنب الغيبة، وليجتنب النميمة، وليجتنب سباب المسلمين، وليجتنب أذية المسلمين، وليجتنب التضييق على المسلمين. فالأمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ضيق على المسلمين في طريقهم لا جهاد له. فإذا كان المسلم في الجهاد إذا ضيق على المسلمين لا جهاد له، فكيف في الحج؟ فلا شك أن المسلم ينبغي له أن لا يضيق على المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجه. هذا أمر أحببت أن أقدمه بين يدي درسنا في الحج، لأنه من الأمور الماسة التي يحتاجها الإنسان وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي درسنا القادم إن شاء الله سنتكلم، وهو في يوم الغد إن شاء الله، سنتكلم عن ثلاثة أمور مهمة تتعلق بالحج، قدمت البيان لها في أول الدرس، وهي فضل الحج وصفة الحج المبرور وصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الله عز وجل أن يكرمنا بأن نتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على أداء الحج كما حج محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلني قبل أن أجيب على الأسئلة أذكر الإخوة باحتساب أمرين في جلوسنا هنا. الأمر الأول احتساب الجلوس لطلب العلم، ولا شك ما سمعنا في ذلك فضل عظيم. الأمر الثاني احتساب انتظار الصلاة، فإن إذا صلينا العصر ثم جلسنا للدرس فإننا نحتسب أننا ننتظر صلاة المغرب مع جلوسنا للدرس، وانتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط، وللمسلم فيه أجر الرباط، ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه لم يحدث. فما دمت في المسجد ولم تحدث بدعة ولا حدثا ناقضا للوضوء فأنت في صلاة، والملائكة تدعو لك. ثم أيها الأخ، أنت إذا صليت العصر ثم حضرت الدرس ثم صليت المغرب فقد صليت صلاتين لا لغو بينهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فأنت إذا صليت صلاة ثم لم تلغو، يعني لم تتكلم إلا بخير، لأن اللغو هو الكلام الذي لا يفيد والكلام الضار، الكلام الذي لا يفيد والكلام الضار. فإذا لم تتكلم بكلام لا يفيد ولا بكلام ضار فأنت موعود بأن يكتب الله لك كتابا في علية. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث في زمنه أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا المغرب معه، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني رجع من رجع إلى بيته وبقي من بقي في المسجد. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، وفي رواية قد حسر عن ركبته، يعني من شدة اهتمامه بالأمر جاءهم مسرعا قد حفزه النفس. فقال يعني ما أبقاكم؟ قالوا ننتظر الصلاة. قال هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، انظروا عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فالله عز وجل يباهي الملائكة بعباد له يقضون الفريضة ثم يمكثون في المسجد ينتظرون فريضة أخرى. وما أعظمها من منزلة أيها الأخ المبارك أن يباهي الله عز وجل بك الملائكة، لا شك أنها منزلة عظيمة ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نحتسب فيها. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الأوقات وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك بعلمك ورفع قدرك في الدارين. يقول السائل جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ما دليل أفضلية صلاة النافلة في الروضة والحديث لم يذكر فيها أفضلية؟
لا شك أن الفضل يكون بفضل المكان، وإنما فضلت الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه مكانا فاضلا، وفضلت الصلاة في المسجد الحرام على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه أفضل. ولا شك يقينا أن أفضل مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الروضة، لأنه روضة من رياض الجنة، فهذا مكان فاضل. وإذا كان المكان فاضلا فإن الصلاة تكون فيه أفضل. ولبعض أهل العلم ملمح آخر، وإن كنا لا يعني نؤيده من كل وجه، لكن بعض أهل العلم يقول إن الصلاة في الروضة صلاة في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم يقينا، لأن الروضة هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم، فالصلاة فيها صلاة في مسجده يقينا، بخلاف الصلاة في غيرها فإن بعض أهل العلم يرى أنها ليست يعني صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرى بعض العلماء أنه إن صلى في الروضة فقد صلى في المسجد يقينا بالإجماع، أما إذا صلى في غيرها فإن فيه خلافا، ولا شك إن فيه خلافا. وإن كنا نقول إن كل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، فهذا ملمح ذكره بعض أهل العلم، ولكنه لا يستقيم في الفريضة، لأن الأفضل في الفريضة هو الصف الأول، لا شك أن الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال له علاقة بالسؤال السابق، يقول هل هناك فضل في الدعاء في الروضة مثل ما جاء في فضل الصلاة؟
لا أعلم دليلا معينا على تفضيل الدعاء بالمكان، وإنما الإنسان يحرص على الدعاء بتوفر آدابه، فلا أعلم دليلا معينا على تفضيل الدعاء مثلا في المسجد أو الدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الفضل يكون بأن يكون الإنسان حريصا على تحصيل آداب الدعاء وأن يكون دعاؤه في وقت إجابة الدعاء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا ما هي الألفاظ التي تقال عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل قول السلام عليك أيها النبي الكريم والرسول العظيم ورحمة الله وبركاته يا سيدنا وقرة أعيننا ونحو هذا من الأقوال التي تصح.
أولا، المشروع للمسلم أن يقول بعض الصفات التي هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك يا رسول الله، ولا بأس أن يقول أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، أنك بالمؤمنين رؤوف رحيم، مما ثبت من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير اعتداء ولا تطويل، من غير اعتداء ولا تطويل. فإذا كانت الصفة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس من ذكرها بشرط عدم الإطالة، لأن الإطالة تؤدي إلى يعني الزحام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، هل هذا صحيح؟
هذا الحديث موضوع، هو وأمثاله من الأحاديث التي تربط بين الحج والزيارة أو ترتيب الأجور على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها، كلها أحاديث أحسنها يكون ضعيفا جدا، ومعظمها من الموضوعات. لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يزار كسائر القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه، وفي هذا مزية، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صالح أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. فإذا سلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرد روحه إليه فيرد عليه السلام. فهذا أمر. ولعلي يعني تذكرت شيئا، وهو أنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل زيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يعاود الزيارة، وإنما يزور عند قدومه ولا يكرر الزيارة. فإن السلف كانوا ينهون عن كثرة الزيارة وتكرار الزيارة، ولا شك أنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لأن العيد إنما سمي عيدا لمعاودته، وإنما يعني يزور الإنسان عند قدومه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند قدومه من السفر. نعم.
وهذا السائل يخبر أنه عندما قدم من بلده أن أحد الأشخاص أوصاه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يفي بهذا؟
نعم. من الأمور التي نراها عند الحجيج وعند المسلمين أن أحدهم يأتي محملا بالأمانات بأن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاره فلان وجارته فلانة وعمه وعمته وخالته وأهل القرية إن كان من قرية يحملونه الأمانة ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول للحاج: لا داعي لأن تسلم، لأن السلام قد بلغ قبل أن تصل، فإن الله عز وجل قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل له ملائكة يبلغونه سلام أمته عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا قال المسلم في باكستان أو في الهند أو في أمريكا أو في أي مكان السلام عليك يا رسول الله، بلغ السلام، ويحمل ويحمل السلام من هو أشرف من المطلوب منه أن يحمله، يحمل السلام الملائكة. فنقول يكفي هذا والحمد لله. كما أن من الأمور المستقبحة ما نراه من تحميل الحجاج لأمانات الدعاء، فبعضهم يأتي برسائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاجة فلانة أنها بلغت 40 ولم تتزوج فتسألك يا رسول الله الزوج، أو أنها مر عليها 20 عاما لم تلد فيا رسول الله الولد الولد والمدد المدد، ونحو هذا من تحميل الدعاء كتابة أو شفاهة. ولا شك أن هذا لا يجوز إيصاله، وأن إيصاله من المنكرات، وأن الواجب أن ينصح المسلم عن هذا، وأن يذكر بأن هذا الأمر من المنكرات العظيمة. نعم.
يقول هذا مسجد القبلتين هل هو الذي تحولت فيه القبلة؟
الثابت في الصحيح أن الذي تحولت فيه القبلة هو مسجد قباء، ولا مزية لمسجد تحولت فيه القبلة، لا مزية لمسجد تحولت فيه القبلة حارم، وليس من الفضائل أن المسجد تحولت فيه القبلة. وكما قلنا الثابت في الصحيح أن القبلة قد حولت في مسجد قباء، وجاء يعني عند ابن كثير وغيره أنها أيضا حولت في مسجد بني سلمة الذي سمي بمسجد القبلتين. لكن حتى لو ثبت هذا فإنه لا يدل على مشروعية الزيارة، لا يدل على مشروعية زيارة هذا المسجد، فإنه لا فضيلة في كون القبلة قد تحولت فيه.
أحسن الله إليكم. يقول هذا إذا التزم الحاج طريقة صوفية مبتدعة جاء للحج بهذه الصفة ورجع بها وهو مصر عليها، فهل يكون حجه مبرورا؟
هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الغد. وأقول مختصرا إن الحج المبرور هو الذي لا يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، ولا يصر فيه الحاج على معصية، ولا يعصى الله بعده. فالحج المبرور، وسنتكلم عن هذا بتفصيل في الغد إن شاء الله، هو الذي لا يعصى فيه الله لا بشرك وهذا أعظم المعاصي، ولا ببدعة ولا بكبيرة ولا بإصرار على صغيرة. ومن عدم معصية الله أن لا يصر الإنسان على معصية سابقة، فإن المصر على المعصية عاصي ولو لم يعمل المعصية. يعني والعياذ بالله يا إخوة، لو أن رجلا يزني في بلده، والعياذ بالله أجار الله المسلمين، يزني في بلده ثم جاء إلى الحج وهو مصر عليه، ينتظر متى يرجع إلى البلد ليذهب إلى صديقته أو خليلته، هذا مصر على المعصية فلا يكون حجه مبرورا. إذا كان الإنسان يسب المسلمين ويغتاب المسلمين في بلده وهو سيء الخلق وجاء إلى الحج ويمسك نفسه ما يسب ولا يغتاب، لكنه ينتظر متى ينتهي الحج، كما يقول بعضهم متى ننزع الإحرام حتى يطلق لسانه مرة أخرى، فهذا إصرار على المعصية، والمصر على المعصية عاص ولو لم يفعلها. وأن لا يعصى الله بعد كما سنتكلم غدا إن شاء الله. ولا شك أن الذي يلتزم بدعة في بلده ثم يصر عليها ويأتي هنا وهو يعتقدها، فيعتقد مثلا أن الشيخ الفلاني يؤثر في الأفلاك أو يؤثر في الدنيا أو يؤثر في الأرزاق، ويأتي إلى هنا وهو على هذا، ويمكن في عرفة المسلمون يا ربي يا ربي، هو يقول يا شيخ عبد القادر يا جيلاني يا ويعود وهو على هذه الحال، لا شك أنه قدح في بر حجه. بل كما سنتكلم غدا الأصل أنه قادح في إسلامه، ولهذا يجب على المسلم أن يحذر تمام الحذر. وديننا يا إخوة ليس أمرا مغطى وليس أمرا مخفى وليس أمرا لم يبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو قد بلغ محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وما ترك شيئا لشيخ ولا لغيره. فما لم يكن في زمن محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون دينا بعده أبدا. ولذلك على المسلم أن يتنبه لهذه القضية انتباها عظيما. نعم.
يقول هذا السائل هل تخصيص يوم السبت لزيارة مسجد قباء سنة؟
ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل سبت إلى قباء ماشيا وراكبا. ويجب أن نعلم يا إخوة أن السبت في لغة العرب يعني الأسبوع ولا يعني اليوم، يعني الأسبوع ولا يعني اليوم، فمعنى كل سبت
يعني كل أسبوع مرة، ولا يعني هذا تخصيص يوم السبت، فخطأ أن يظن أن يوم السبت هو اليوم المخصوص بالزيارة، وإنما نقول اذهب إلى قباء متى تيسر لك هذا وزر قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء في كل أسبوع مرة، وهذا هو المراد بقوله في كل سبت. نعم.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل يجوز أن تؤدى الصلاة المنهي عنها، يعني في الأوقات المنهي عنها، في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
اختلف أهل العلم في النوافل في الوقت المنهي عنه هل تشرع أو لا تشرع، والمختار الصحيح من أقوال أهل العلم أن النافلة المطلقة منهي عنها في وقت النهي، فالنافلة التي لا سبب لها منهي عنها، فلا يشرع لك مثلا وقد صليت العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوم وتصلي 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات. أما ذوات الأسباب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تفعل ولو في وقت النهي، أنها تفعل ولو في وقت النهي، كتحية المسجد، فمن دخل المسجد بعد العصر فإنه يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: وقت النهي أو النهي دفع للمفاسد والأمر جلب للمصالح، وأهل العلم يقولون إذا تعارض جلب المصلحة مع دفع المفسدة قدم دفع المفسدة، فكان الواجب أن تقولوا إنه لا يصلي. نقول هنا الجواب من جهتين: الجهة الأولى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده من جهة المعنى، فإذا أمرت بالصلاة ركعتين فمعنى هذا أنك نهيت عن الجلوس، فتكون المسألة أيضا فيها جانب المفسدة والمصلحة. الوجه الثاني أن هناك أدلة تدل على أن صلاة الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، منها أن صلاة الجنازة مشروعة في وقت النهي إجماعا، صلاة الجنازة مشروعة في وقت النهي إجماعا، ومنها أيضا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا، أو ما شاء الله. قال: قم فصلي ركعتين. هنا وقت الخطبة وقت نهي، المسلم منهي عن أن يصلي في وقت الخطبة، بل منهي عن أن يتحدث الحديث المعتاد، بل منهي عن أن يقول لصاحبه أنصت، ومنهي عن مس الحصى من غير حاجة، وهو نهي مغلط. ومع ذلك عندما دخل الرجل فجلس قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي تحية المسجد في وقت خطبة الإمام، ولا شك أن وقت الخطبة آكد في النهي من غيره من الأوقات المنهي عنها، ولذلك نقول إن ذات السبب كتحية المسجد وسنة الوضوء مشروعة ولو في وقت النهي. نعم.
يقول: هذا أحسن الله إليكم، رجل فعل 5 محظورات، هل تلزمه فدية واحدة أو 5 فديات؟
لا أدري هل المقصود بالخمس التكرار أو التنويع. إن كان المقصود بالتكرار، مقصود بالخمس التكرار، يعني كيف التكرار؟ يعني لبس ثوبه ثم مثلا خلعه، هذه واحدة، ثم مثلا وصل إلى مركز الشرطة فلبس ثوبه مرة ثانية، هذه ثانية، ثم عندما تجاوز خلعه، وسنتكلم عن هذه المسألة غدا إن شاء الله، ثم عندما تجاوز خلعه فلما وصل إلى مكان فيه تفتيش لبس حتى 5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات ولم يكفر، هذا عليه فدية واحدة. إن كرر المحظور ذاته ولم يفدي فإنه يفدي مرة واحدة. أما إن كان المقصود بالخمس فعل خمسة من المحظورات، مثلا لبس ثيابه وغطى رأسه وقلم أظفاره وحلق يعني شعره وتطيب، فكل محظور له فدية على الصحيح من أقوال أهل العلم، فتلزمه لكل محظور فديته. نعم.
يقول هذا أثابكم الله، ماذا يشرع للمسلم فعله في الروضة حتى ينال فضلها؟ ويسأل عن ساحات الحرم الأمامية، هل تدخل في الأجر؟
أما ما يفعل في الروضة فقد ذكرنا أنه يصلي الإنسان فيها النافلة، وليس هناك يعني عبادات معينة مخصوصة بالروضة. وأما قضية الساحات فالعلماء مختلفون، هل ساحات المسجد تدخل في المسجد أو لا تدخل؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن الساحة إذا أحيطت بالحيطان والأبواب، بحيطان المسجد وأبواب المسجد، فهي من المسجد، لأن المسجد ما أحاطته الحيطان والأبواب وإن بعد. ونقول مثلا إن هذه التوسعة التي على يميننا مثلا كانت قبل فترة ليست من المسجد، ثم جعلت ساحة، ثم جعل فيها مظلاة تغطي الناس، ثم بنيت وهي من المسجد. وكذلك الساحات الموجودة الآن ما دام أن الأبواب والحيطان قد أحاطتها فهي من المسجد. لكن نقول للأخ، إذا أمكنك الدخول إلى داخل المسجد فادخل، فإن الخروج من الخلاف مستحب. فإذا أمكنك أن تدخل إلى داخل البناء فادخل، وإذا أمكنك أن تتقدم إلى المسجد القديم فتقدم، بشرط عدم الأذى وعدم المزاحمة. أما ما يفعل بعض الحجيج أو بعض الزوار من أذية بعضهم في الروضة ومن مزاحمة بعضهم بعضا والاعتداء على حقوق إخوانهم، فتجد المسلم جالسا في الصف يريد أن يصلي فيأتي آخر ويقف أمامه مباشرة ولا يستطيع أن يصلي، فهذا ظلم وهذا اعتداء وهذا محرم وهذا لا يجوز. ولذلك يسألنا إخواننا إذا صليت في الساحة فهل لي أجر الألف صلاة؟ المختار عندي أنك إذا أمكنك أن تدخل المسجد فادخل، وإذا لم يمكنك أن تدخل داخل البناء فصليت في الساحات فلك أجر الألف صلاة، لأن الساحة من المسجد، بخلاف ما لو صليت خارج الساحة حتى لو امتدت الصفوف فإنك تدرك الجماعة ولا تدرك فضل المسجد. نعم.
يقول هذا أحسن الله إليكم، وجدت البارحة بعد صلاة العشاء أثر المني في ثوبي ولكن لم أتذكر أنه حصل مني شيء، ما الحكم؟
أولا لا بد أن نتيقن أن هذا الأثر أثر مني، لأن من الإخوة من عنده وسوسة فإذا رأى شيئا على ثوبه قال هذا مني أو قال هذا كذا، فلا بد أولا من اليقين. فإذا تيقنا أنه مني قلنا له ما هي آخر نومة نمتها؟ قال بعد الظهر. لم تنم بعد؟ قال لم أنم. طيب هل تذكر احتلاما قبلها؟ قال لا ما أتذكر الاحتلام، لو كنت تذكرت الاحتلام اغتسلت، لا أتذكر احتلاما. نقول نضيف أثر الاحتلام إلى آخر نومة نمتها، فيكون هذا قد وقع بعد صلاة الظهر، فعليك أن تغتسل وتصلي العصر والمغرب والعشاء، لأن العلماء يقولون الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث. ما هو الحادث؟ العارض الذي ليس بأصل، عارض يعرض، الأصل إضافته إلى أقرب أوقاته، أقرب وقت يمكن أن يقع فيه لأنه اليقين. وما بعده مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. فهذا الأخ إذا قال لنا إنه نام بعد الظهر ولم ينم بعدها، قلنا نجعل هذا المني قد أصابك في ما بعد الظهر، فتغتسل وتصلي ما العصر والمغرب والعشاء والحمد لله. فإن قال أنا نمت بعد المغرب، قلنا نضيفه إلى ما بعد المغرب، فاغتسل وصل العشاء فقط، وهكذا. نعم.
يقول هذا أحسن الله إليك، ما هو الأفضل، أن أحج عن عمي المتوفى الذي لم يحج، أن أحج عن نفسي، أو آخذ مال من زوجة عمي وأعطيه لأحد الإخوة لكي يحج عنه، تريد الأكثر أجرا؟
لا شك أن الجمع بين المصالح أولى، فإذا أمكن أن تأخذ مالا وتحجج عن عمك شخصا ثقة يريد أن يحج لكن لا مال عنده وتحج أنت عن نفسك، فهذا أفضل. أما إذا كنت تقول إما أن أحج عن نفسي أو أن أحج عن عمي الذي لم يحج، أقول لك إن أهل العلم يقولون إن التنفل عنك وعن غيرك الأفضل فيه أن تتنفل عن نفسك. أبوك حج الفريضة ثم مات، وأنت الآن تقول أريد أن أحج عن نفسي أو عن أبي، أيهما الأفضل؟ نقول حج عن نفسك. جئتنا العام القادم إن شاء الله قلت أريد أن أحج عن نفسي أو عن أبي، قلنا حج عن نفسك. وهكذا الأفضل، ما دام أنها في النافلة فالأفضل أن تكون عن نفسك وتدعو لميتك في أعمالك. أما إذا كان المقام مقام تنفل في حقك ومقام إسقاط فرض عن قريبك، والدك ما حج الفريضة وأنت حججت، فالصحيح المختار عندي أن الأفضل أن تحج عن قريبك، فإنك إن حججت عنه أجرت على نيتك وأجرت على عملك وشاركت الحجيج في دعائهم، وتكون قد أسقطت الفرض عن قريبك. فإذا كان المقام هذا المقام فإن نقول الأفضل أن تحج عن قريبك، هذا المختار عندي والله أعلم.
يقول هذا بارك الله فيك، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد عمره، فهل يدخل في ذاك ما قبل 40 من سنه؟
النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد بعدما بعث، وقضى عمره رسولا يدعو إلى التوحيد منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ما ترك الدعوة للتوحيد أبدا، وكان يحذر من الشرك تحذيرا عظيما، حتى عند حضور الوفاة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التوحيد حبا شديدا ويدعو له ويبغض الشرك ويتبرأ منه ويتبرأ من أهله ويبغض الشرك جملة وتفصيلا. بعض المسلمين يبغض الشرك لكن على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل، فيبغض الشرك ويقول أعوذ بالله من الشرك، لكن دعاء غير الله لا، الاستغاثة بالصالحين في قبورهم لا. ولا شك أن هذا خطأ وخلل، فإن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض الشرك جملة وتفصيلا.
يقول هذا أنا شاب مقيم في المدينة وأريد بعون الله أن أحج هذا العام، ولكن أريد الذهاب إلى جدة قبل أن أحرم لزيارة بعض الأقارب والمكوث عندهم لمدة يومين، هل يجوز لي أن أحرم من جدة؟
المسألة فيها تفصيل. إن كنت عند خروجك من المدينة عازما على الحج هذا العام عزما مؤكدا لا تردد فيه، غير أنك جعلت الطريق من جدة، فالواجب أن تحرم من الميقات، من ميقات المدينة، من ذي الحليفة تحرم بعمرة، فإذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت ثم تذهب إلى جدة. فنقول الضابط في هذا، إذا كان لا فرق بينك وبين الذي يذهب إلى مكة سوى أنك جعلت جدة طريقا، وإلا فأنتما سواء في العزم، فالواجب أن تحرم من ذي الحليفة. أما إذا كنت مترددا تقول أنا إن شاء الله سأحج لكن سأذهب إلى جدة فإن منعني أبي فلن أحج، أو قلت أبي يعني يقول لا تحج وأنا سأذهب أحاول أن أقنعه، أما أنا فأنا ناوي الحج، يعني أنك لم تعزم عزما مؤكدا وإلا ما يمكن أن تحج ويمكن أن لا تحج، فلا يلزمك أن تحرم من ذو الحليفة، وإنما يلزمك أن تحرم متى ما عزمت على الحج عزما مؤكدا لا تردد فيه. نعم.
أحسن الله إليك. رجل ينوي الحج متمتعا وذهب للعمرة في شوال ثم رجع إلى المدينة، فهل يجوز له أن يذهب بثيابه إلى مكة؟
أولا يا إخوة، إن كان الإنسان من أهل المدينة وذهب إلى عمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى المدينة فإنه لا علاقة بين عمرته هذه والحج، بل انفصل الأمر، يدل على ذلك ما صح عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنهما. والمعقول أيضا فإن المتمتع يتمتع بجمع النسكين في سفرة واحدة، وهذا عندما رجع إلى بلده انقطع سفره وجعل الحج في سفرة أخرى، فإذا رجع إلى المدينة انقطع سفره، فإذا أراد أن يتمتع فإنه ينشئ عمرة أخرى عند إرادته للحج. لكن تأتي هذه المسألة التي ذكر الأخ، رجل من الجزائر، من المغرب، من باكستان، من أي مكان، جاء بعمرة في شوال وذهب إلى مكة وأدى العمرة ثم جاء إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يرجع إلى مكة بالحج وهو يريد أن يتمتع، نقول نعم هذا متمتع لأنه لم تنقطع عمرته لأنه لم يرجع إلى بلده. طيب هنا مسألة، إذا كان متمتعا فهل يذهب بإحرام من المدينة أو يذهب بثيابه إلى يوم الثامن ويحرم من 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 مكانه؟ لا أعلم كلاما لأهل العلم المتقدمين في المسألة، ويظهر لي أن السر في ذلك أن الأصل فيها معلوم، وهو أنه إذا مر بالميقات يريد حجا يجب عليه أن يحرم من الميقات، وهذا الصحيح أنه إذا أراد أن يذهب من المدينة إلى مكة للحج فإن الواجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة، لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن قال لنا الزمان طويل، أنا سأذهب في 20 من ذي القعدة وسأبقى بالإحرام على هذا إلى يوم العاشر من الحج وهذا طويل علي، قلنا لا إشكال، أحرم بالعمرة، أحرم من الميقات بالعمرة ويزيدك الله عمرة إلى عمرتك السابقة، وإذا وصلت إلى مكة طفت وسعيت وقصرت تحلل من العمرة، ثم إذا جاء يوم الثامن أحرمت بالحج من مكانك والحمد لله.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل بارك الله فيكم، نريد أن تبينوا لنا حكم من عصى الله عز وجل بالمدينة النبوية بعدم غض البصر ولمس النساء، وهل إذا تاب وأخلص التوبة يغفر له ذنبه؟ هذا الذي أذهبه بالمدينة مع العلم أن الإنسان ضعيف والنساء متبرجات.
لا شك أن ما ذكر عظيم، وأن الجرأة على محارم الله في كل مكان تدل على ضعف الإيمان وتدل على ضعف النفس، لأن العلماء يقولون الوازع عن المعصية نوعان، وازع شرعي ووازع طبعي. وازع طبعي في طبع الإنسان، ووازع شرعي فيما شرع في الشرع. مثلا الوقوع على ذات المحرم، على الخالة وعلى العمة يمنع الإنسان منه الوازعان الطبعي والشرعي، فيمنع منه الوازع الطبعي لأن الطبع يأباه، ويمنع منه الوازع الشرعي فمن وقع على ذات محرم فاقتلوه. وكون الإنسان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم النصوص الواردة في حرمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجرؤ على المعاصي، لا شك أن في ذلك دليلا على ضعف إيمانه وعلى ضعف نفسه، وأن الواجب عليه أن يحرص على تقوية الإيمان وعلى يعني تقوية نفسه. لكن الأخ يقول إذا تاب توبة النصوحة فهل يقبل منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فضل الله علينا عظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا أذنب الإنسان ثم تاب إلى الله وندم على ما فات وأقلع عن الذنب وعزم على أن لا يرجع إليه، يكرمه الله عز وجل بأن يفرح به. الله يفرح بالتائب إذا تاب إليه. الله سبحانه وتعالى يغفر ذنب التائب. فالمذنب إذا جرأ على الله سبحانه وتعالى ثم تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ورجع إلى ربه آيبا منكسرا ذليلا يسأل الله عز وجل أن يغفر له، فإن الله يغفر له. التائب من الندم ذنبه، الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالأخ الذي يقول إنه عصى وفعل هذه المنكرات عليه أن يحمد الله عز وجل على العافية وعلى أنه تاب، وليبشر بالخير. أما قوله إن الإنسان بشر وإن النساء متبرجات، أنت يا أخي لست مجرد إنسان، أنت مسلم، أنت مسلم، قد قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكسرت نفسك لله وسلمت نفسك لله سبحانه وتعالى مقبل على الله سبحانه وتعالى، فأنت أكبر من مجرد إنسان. ولذلك لا يغرنك الشيطان بهذه الدعوة. الشيطان قد يأتي إلى أحدنا ويقول يا أخي أنت إنسان وفيك غرائز، وأنت أحسن من غيرك، أنت ما شاء الله تصلي الجماعة، أنت ما شاء الله طالب علم، وأنت مسكين بشر. الشيطان يحاول أن يهون المعصية في نفس الإنسان بهذه الأعذار، فلنحذر من هذا تمام الحذر. وكون النساء متبرجات فأنت مأمور بغض البصر، وأنت مأمور بالصوم إن كنت تخاف على نفسك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وإن كنت ذا زوجة وزوجتك عندك ورأيت من نفسك حركة بسيطة إلى امرأة أجنبية وهي أمامك فعد إلى بيتك واقضي وطرك من أهلك واكسر هذه الشهوة حتى لا يتسلط بها الشيطان على نفسك. وإن لم تكن ذا زوجة وزين وزخرف لك الشيطان المحرم فاستعن بالله أولا، ثم استعن بإخوانك، وإياك والخلوة، وإياك والانفراد بنفسك في مكان يكون فيه النساء. فإذا كان ولا بد أن تذهب إلى مكان فيه نساء متبرجات فخذ أخا ثقة لك معك، فإن في ذلك عونا لك بعد عون الله سبحانه وتعالى. واحذر مكايد الشيطان، فإن الشيطان لا سلطان له علينا سوى أن يزخرف لنا. ولذلك الله عز وجل قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان إنما يخطو أمامنا ونحن إذا أطعنا سرنا خلفه. ولذلك يقول أهل العلم السر في النهي عن اتباع خطوات الشيطان في أمرين. الأمر الأول بيان أن الشيطان لا سلطان له على الإنسان سوى الدعوة، وأن الإنسان هو الذي يسير خلفه. والأمر الثاني أن الشيطان لا يأتي للإنسان بالمنكر دفعة واحدة، وإنما يأتيه به خطوة خطوة، يأخذه إلى المحرم خطوة خطوة، ولا يأتي فيقول له مثلا في السوق الفلاني النساء متبرجات، اذهب لترى هذا المنكر حتى ترفع إلى ولاة الأمر، لأن يعلم أنه ضعيف فيذهب، فإذا رأى النساء المتبرجات دعاه لأن يحدثهن، ثم دعا ثم دعا ثم دعا حتى يقع في المنكر. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن الشيطان قد يدعو إلى الخير، لا للخير وإنما للشر. فإذا علم منك أنك إذا قمت الليل لا تستيقظ لصلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال لك قم الليل، وزين لك صلاة الليل. لماذا؟ لأنه يعلم أنك ستنام وسيذهب عنك ما هو أفضل، وهو صلاة الفريضة في وقتها. ولذلك يا إخوة، الشيطان له خطوات، وينبغي أن نحذر من خطواته أيما حذر. أسأل الله عز وجل أن يمن على كل مذنب بالتوبة، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالتوبة وأن يوفقنا لها وأن يتقبلها منا وأن يكفينا شر أنفسنا. نعم.
يقول هذا أحسن الله إليكم، ما دليل مشروعية زيارة شهداء أحد؟
النبي صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم زارهم كالمودع لهم، فهذا من وجه في الخصوص. ومن وجه عام أن شهداء أحد أنهم في قبورهم، وأن زيارتهم في المدينة زيارة للقبور، ولا شك أن قبورهم من أفضل القبور، فزيارتها مستحبة لأنها قبور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في آخر حياته كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليه، يقول هذا ما حكم المرور بين يدي المصلي خاصة إذا ازدحم الحرم، وهل منع المارين بين أيدينا هو تضييق على المسلمين؟
المرور بين يدي المصلي منكر، ولا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي، أي بينه وبين سترته، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له سترة. لكن قال أهل العلم إذا ازدحم المسجد في أي مكان كان، وليس خاصا بالمدينة أو مكة، ازدحاما شديدا بحيث شق على الناس التحرز من المرور، فإنه لا بأس بالمرور، ولا يشرع للإنسان أن يمنع المار بين يديه إذا كان الأمر في شدة الزحام، لأن في المنع مشقة شديدة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيكون إذاك ليس من الدين. لكن يجب أن نعلم أنه ليس عدم المنع خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نرى بعض إخواننا لأنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يدي المصلي ولو لم يكن هنالك الزحام، فالطريق أمامه واسع ومع ذلك يمر بين يدي المصلي، ويقول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مستثنى. لا والله، الرسول صلى الله عليه وسلم منع من المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد، وهو أولى المساجد دخولا في النهي. لكن الاستثناء من أجل شدة الزحام، فهو يشمل المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الحرام ومساجد المسلمين جميعا، هذا الذي ينبغي أن يفقه. الله أعلم.
يقول أحسن الله إليك يا شيخ، ما معنى الأحداث في الحديث، وما حكم من يعين على تسكين أهل البدع والأهواء في الفنادق وهم من يصب الصحابة؟
الإحداث هو الابتداع، الإحداث هو الابتداع، هذا الأصل ويدخل فيه كثير من أهل العلم المعاصي. ولا يجوز للمؤمن أن يؤوي محدثا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالتأجير ولا بالاستضافة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدث أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم.
يقول هذا: هل ورد الشيء عن تسمية المدينة بالمدينة المنورة؟
ليس من أسماء المدينة المدينة المنورة، وإنما المدينة اسمها المدينة، واسمها طيبة، واسمها طابة، إلى غير ذلك من الأسماء الثابتة. لكن ينبغي أن نعلم يا إخوة أن الأسماء في أصلها من العادات، أن الأسماء في أصلها من العادات، فإذا سمى شخص المدينة بالمدينة المنورة عادة لا تعبدا فلا حرج، فلا حرج أن تسميها المدينة أو تسميها المدينة المنورة أو تسميها كذا إذا كان هذا. أما إذا أريد بها أن يكون ذلك عبادة فلا شك أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا يجوز التسمية إلا بما ورد. فأنا أرى والله أعلم أنه لا يضيق على الناس في تسمية المدينة بالمدينة المنورة، لأن هذا الأصل فيه أنه من العادات، وإن كان الأليق بقلب المسلم أن يطلق ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في التسمية. فما أجمل أن تسمي كما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول هذا أحسن الله إليك: ما واجب طلاب العلم نحو حجاج بيت الله الحرام؟
لا شك أن الواجب عظيم. الحجاج هم وفد الله، كما ثبت في الحديث: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فهم ضيوف وهم وفد الله. وطلاب العلم ينبغي عليهم أن يكرموا الضيوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأعظم الإكرام الدلالة على الخير، أعظم الإكرام أن تنهى حاجا عن بدعة، وأن تدله على سنة، وأن تعلمه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعلمه التوحيد، وأن تعلمه الخير. فحري بطلاب العلم أن يقوموا بهذا الواجب، أن يعلموا إخوانهم التوحيد، أن يعلموا إخوانهم السنة، أن يعلموا إخوانهم كيفية الحج. وينبغي لطلاب العلم أن يتأدبوا بآداب طلاب العلم مع الناس، فينبغي لطالب العلم أن يكون بشوشا وأن يرحب بالناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه صفوان بن عسال فقال: يا رسول الله جئتك أطلب العلم، قال: مرحبا بطالب العلم. وطلاب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجاج من طلاب العلم، يريدون الخير ويريدون الأجر، ما تعبوا إلا رغبة في الأجر. وأنا أعتقد أن الحاج في أحسن حالاته الآن، مقبل على الله، تجرد من كثير من الأمور، فهي فرصة عظيمة لأن يسعى هو أن يقر التوحيد في قلبه كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلف من كل المفاسد، ولأن يسعى طلاب العلم لتقرير ذلك لهم. ووالله قد رأينا من إخواننا الحجاج إقبالا عجيبا، فكم من حاج قلنا له كلمة فإذا بالدموع تنهال من عينيه وتنكب كبابا، إنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على إخوانهم الحجاج أيما حرص، وأن يقدوهم وأن يعلموهم وأن يدلوهم وأن يرشدوهم وأن يعينوهم أيضا فيما يحتاجون إليه من حوائج الدنيا. الله أعلم.
يقول هذا: أحسن الله إليكم، قلتم يجوز أن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا زرته في قبره أو عند قبره: قد أظهرت الدين. أليس إظهار الدين هو من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ من عند الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الدين من الله سبحانه وتعالى، لكن ما كان لنا أن نعرفه من غير محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرفنا الدين وما ظهر لنا إلا بهذه الرحمة. محمد صلى الله عليه وسلم رحمنا الله به، بعثه الله رحمة للعالمين، فالحمد لله الذي رحمنا به. والله يا إخوة، إن المسلم قد أنعم الله عليه بأعظم نعمة بأن جعله تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي أن نشكر هذه النعمة. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أظهر الله به دينه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: نذرت صلاة الضحى على الإطلاق، أفأصليها يوم عرفة وأنا في الحج؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي نافلة في الحج.
إذا نذرت أن تصلي الضحى دائما فإنك تصلي الضحى حتى وأنت مسافر، لأن صلاة الضحى في حقك أصبحت ليست نافلة وإنما أصبحت واجبا، وأنت لم تنهى عن صلاة النافلة في السفر، وإنما الأفضل أن لا تصلي النافلة، هذه السنة. فإذا تعارض الأفضل مع الواجب قدم الواجب، فنقول ما دمت قد نذرت يجب عليك أن تفي بنذرك وأن تصلي الضحى حتى وأنت في عرفة حتى وأنت مسافر. نعم.
يقول: هذا أحسن الله إليك، ما حكم طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى، ولا شك أن في طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مخالفة لدينه، وإنما يطلب الاستغفار ويستغفر الله عز وجل، والمسلم يدعو الله عز وجل أن يغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يطلب منه الاستغفار وهو ميت صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هذا ما حكم الصلاة في المسجد الذي في جنبه الأيمن غرفة فيها قبر وبينها وبين المسجد باب مغلق لا يفتح؟
أولا، لا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، وإن وجد مسجد فيه قبر فإن ننظر، إن كان القبر سابقا للمسجد فإنه يجب هدم المسجد، وإن كان المسجد سابقا للقبر فإنه يجب إخراج القبر. ولا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر سواء كان في يمينه أو في شماله أو أمامه أو خلفه من حيث الجواز، فلا فرق بين القبر في القبلة وفي غير القبلة من جهة الجواز، لكن العلماء ذكروا من جهة الصحة أنه إن كان القبر في جهة القبلة فالصلاة غير صحيحة، وإن كان القبر في غير جهة القبلة فالصلاة صحيحة مع الإثم. فإن قال قائل: ما تقولون في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: إن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، وإنما أدخله بعض المتأخرين وأخطأ في هذا، وعندما أدخل في المسجد وأصبح الأمر واقعا، العلماء يقولون إن درء الفتن عن الناس مطلوب، ولا شك أنه لو أخرج المسجد أخرج القبر من المسجد لأدى إلى فتنة عظيمة في قلوب المسلمين، ولهذا العلماء قالوا يبقى القبر، وجعل جدار ثلاثي مثلث رأسه إلى جهة الشمال وقاعدته إلى جهة الجنوب، بحيث يكون من جهة الشمال التي يستقبل فيها هكذا، فلا يستقبل القبر، ولا يصح أن يقاس غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسجد رسول الله صلى الله عليه، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضيلة خاصة، فصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، أما غيره من المساجد فيستغنى عنه بغيره. إذا وجدت هذا المسجد فيه قبر تنتقل إلى مسجد آخر، لكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك مسجد آخر يماثله، فلا يصح أن يقاس هذا على هذا. والعلماء بالنسبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعون على صحة الصلاة فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لمقام فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. يقول هذا جاء في صحيح في الأدب المفرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لواحد أو قوم أو عليهم ذهب إلى مسجد الفتح فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر رضي الله عنه أنا أفعل ذلك كلما أهمني شيء. السؤال، مسجد الفتح هو المعروف الآن في موقع السبع المساجد، هل يجوز الذهاب إلى ذلك المسجد والدعاء؟
هذا
ذهب إلى مسجد الفتح فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر رضي الله عنه أنا أفعل ذلك كلما أهمني شيء. السؤال، مسجد الفتح هو المعروف الآن في موقع السبع المساجد، هل يجوز الذهاب إلى ذلك المسجد والدعاء؟
هذا الحديث ضعيف جدا ولم يثبت مسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخندق، ولم يكن هنالك مسجد عند الخندق، وإنما هذه المساجد قد أحدثت في العصور المتأخرة. فهذا يعني الحديث يعني ضعيف جدا، وبعض العلم يقول إنه يعني من الموضوعات فلا يستند إليه ولا يحتج به في عبادة من العبادات. نعم.
أحسن الله إليك. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور،
نعم،
كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة؟
لا إشكال في هذا، لأن الأصل في الخطاب كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة خطاب للرجال، وحديث لعن الله زوارات القبور خاص بالنساء، ولا تعارض بين عام وخاص، وإنما يعمل بالحديثين فيكون الأمر للرجال والنهي للنساء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل هل يستطيع الحاج أن يلبس إحرامين بعضها فوق بعض؟
نعم، يجوز أن يلبس اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إن أمكنه هذا. الحاج إذا كان يخشى البرد فيلبس مثلا إزارا ورداء ويلبس فوقه رداء آخر أو يلبس إزارين، فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا، بل لا حرج أن يضع ما يسمى بالبطانية على جسمه، لا حرج أن يتغطى الإنسان مثلا بهذا الذي يسمى بالبطانية أو نحوها ويتدفى به من البرد، فإن الحاج ليس ممنوعا من هذا والحمد لله.
يقول أخي يريد الذهاب إلى بلاد الكفر وطلب مني إعانة بمبلغ من المال، هل أعطيه؟
لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفار وهو قادر على البقاء في ديار المسلمين، بل إن أهل العلم يقولون إن المسلم إذا كان في ديار الكفار وكان لا يستطيع أن يقيم دينه هناك ويستطيع أن يهاجر إلى بلد مسلم أنه يجب عليه أن يهاجر، فكيف يعكس الأمر وينتقل من بلد مسلم إلى بلد كافر؟ فنقول إذا كان أخوك يستطيع أن يبقى أو قريبك يستطيع أن يبقى في بلاد المسلمين ويقيم دينه فلا تعنه على أن ينتقل إلى ديار الكفار. نعم.
وجاء يعني بعض الأسئلة فيما يتعلق بالساحات، هل يجري عليها حكم المنع من جلوس الحائض فيها والبيع والشراء؟
هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن الحائض لا تدخل في الساحات وأنه لا يباع فيها ولا يشترى، لأن الظاهر والله أعلم أنها من المسجد وقد أحاطتها حيطان وأبواب المسجد. نعم.
يقول هذا: هل البقاء جزءا من الليل أيام التشريق في منى بدلا من المبيت بها ينقص به الثواب؟
إن المسلم أيها الإخوة إذا سأل ينبغي أن يسأل كيف يزيد ثوابي. أما هذه الأسئلة فهي معكوسة، ينبغي على الحاج إذا أراد الحج أن يقول: ما الذي يجعل ثوابي يزيد؟ ما الذي يكمل أجري؟ ما الذي يجعلني أسبق غيري فإني في سباق؟ فنقول: إن السنة للمسلم أن يبقى في منى أيام التشريق ليلا ونهارا، هذه السنة وهذا الكمال. والواجب أن يبقى معظم الليل، يعني يبقى أكثر من نصف الليل، هذا الواجب. فإذا بقى أكثر من نصف الليل يعني أكثر من عدد ساعات نصف الليل، وليس المعني مثلا أن يأتي الساعة 11 إلى منى ويقول نصف الليل الساعة 12 ويخرج بعد 12، لا، وإنما إذا قلنا إن الليل 10 ساعات نقول الواجب أن يبقى من الليل 5 ساعات ونصف، وهذا الواجب. لكن فاته أجر السنة، فاته أجر أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب والمؤمل من الحاج أن يحرص على أن يكون باقيا في منى في أيامها ولياليها ما أمكنه ذلك. نعم.
يقول هذا: أحسن الله إليكم، ما الصحيح من أقوال أهل العلم في تقبيل المحرم لزوجته فماذا عليه؟
أولا يا إخوة، المحرم غير المقبل على الحج، يعني الذي جاء إلى المدينة ومعه زوجته ولما يدخل في الإحرام ليس ممنوعا من شيء مع زوجته. بعض إخواننا يظن أنه إذا خرج من بلده حرمت عليه امرأته، وهذا غلط، بل هي حلال له ولو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يدخل في الإحرام. فإذا دخل في الإحرام حرم عليه الجماع ومقدماته من الأفعال والأقوال، فيحرم عليه أن يجامع، ويحرم عليه أن يلامس بشهوة، ويحرم عليه أن يقبل، ويحرم عليه أن يتحدث معها الحديث المثير للشهوة، فإن هذا كله من الرفث كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، حتى يتحلل من إحرامه. فإذا ذهب إلى العمرة وأديا العمرة وتحللا من العمرة وبقيا في مكة ينتظران الحج، حل لهما كل شيء، يقبلها، يجامعها، يحدثها، كله حلال إلى أن يحرما للحج. ثم إذا أحرم بالحج حرم عليه كل ما تقدم إلى أن يتحلل من إحرامهما. نعم.
يقول هذا: أحسن الله إليك، دعاء الدخول إلى المسجد النبوي هل يكون عند الدخول من أبواب الساحات أم من أبواب البنيان؟
الأحوط عندي أن يكرر، فإذا دخل الإنسان الساحات فإنه يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا وصل إلى الأبواب، أبواب البناء المعروفة، فإن الأحوط أيضا أن يدخل بيده اليمنى ويكرر هذا الذكر خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأنه كما قلت لكم العلماء مختلفون فيما قبل الأبواب التي في البنيان، فالخروج من الخلاف ها هنا أفضل. نعم.
أحسن الله إليك، يسأل هذا: هل الصلاة في الصفوف الأولى من الساحات أولى أو في الصفوف التي تكون داخل البنيان، وهل لها أجر 1000 صلاة؟
قد قدمنا مسألة الساحات، والأحوط للإنسان إذا وجد مكانا في داخل البناء أن يدخل، لأن الصلاة في الصف الأول في الساحات فيها خلاف بين أهل العلم من جهة الألف صلاة، والدخول يقل فيه الخلاف من جهة الألف صلاة، ولا شك أن أجر الألف صلاة أعظم من أجر الصف الأول، فليحرص المسلم على أن يقلل الخلاف في حصوله على الألف صلاة ما أمكنه ذلك. نعم.
يقول هذا أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الأبيض الخالص في حق النساء، وهل فيه تشبه بالكافرات أو بالرجال؟
الصحيح أنه لا بأس للمرأة أن تلبس الأبيض الخالص إذا كان على غير هيئة لبسة الرجل، أما على لبسة الرجل فلا يجوز. نحن نسمع أن بعض يعني الحجاج يشتري ثيابا بيضاء للنساء والرجال. الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.